الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وهو 5 من سند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. هذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا حسين عن زائدة به أخرجه البزار كما يكشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا زائدة به أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر حدثنا حسين بن علي عن زائدة به عند أبي يعلى وحده عن ابن أبي مليكة عن عكرمة عن ابن عباس وعند الإمام أحمد عن عكرمة ابن أبي مليكة وعند ابن أبي شيبة والبزار عن ابن أبي مليكة وعكرمة وعبد العزيز بن الرفيع قد روى عنهما. فالظاهر أن واو العطف عند أبي يعلى تصحف إلى عن والله أعلم. هذا الحديث استدل به على ترك الوضوء من مسة النار، وهذه مسألة مبسوطة في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، وكان مبدأ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من مسة النار، ومضى هذا الحكم حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وربما قطع بالسكين ثم وأكل ثم صلى ولم يتوضأ، سواء في حديث ميمونة أو حديث عمرو بن أمية الضمري أو عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. بقي الحكم في شأن لحم الإبل، بعضهم ذهب إلى أنه داخل في النسخ بهذا الحديث، وبعضهم بقي وهو الصحيح لما جاء عن حديث الوراء وجاء عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأ. فهذا دليل على أن الحكم ما زال ثابتا في لحوم الإبل، وقد نسخ في لحم غيرها. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفيد اللزوم والاستمرار بعد النسخ، يمر بالقدر أي الذي فيه اللحم فيأخذ العرق، فتح العين وسكون الراء العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، انتهى من النهاية، فيصيب منها أن يأكله، ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء للوضوء والطهارة، دليل على أن وضوءه لم ينتقض ولم يمس ماء، ربما حتى للغسل أو لغيره، لغسل يده أو لغيره. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة، قال في الحاشية: الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل هي حساء من دقيق ودسم، انتهى مختصرا من النهاية. قد طبختها له، فقلت لسودة النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي، فأبت، فقلت: لتأكلن أو لا تطخن وجهك، من باب الدل عليها والمزح فيما بينهن، فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها: الطخي وجهها، يعني كالقصاص والمداعبة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها، فمر عمر فقال: يا عبد الله يا عبد الله، فظن أنه سيدخل فقال: قوما فاغسلا وجوهكما. فقالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. إبراهيم هو ابن الحجاج السامي، وحماد هو ابن سلمة، ولعل هذا كان قبل الحجاب، وأما بعد الحجاب لم يدخل عمر ولا غيره رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه مداعبة الرجل لزوجاته، وهكذا الممازحة فيما بين الزوجات والضرات، وفيه طهارة العجين. وقال أبو بكر القطيعي في زوائد فضائل الصحابة: حدثنا علي بن حسن القطيعي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال قالت عائشة: لا أزال هائبة لعمر بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت حريرة في النهاية، والحريرة الحساء المطبوخ والدسم والماء بمعنى الأول خزيرة. وعندي سودة بنت زمع جالسة فقلت لها كلي، فقالت لا أشتهي ولا أكل، فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك، فألطخت وجهها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيني وبينها، فأخذت منها فلطخت وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، إذ سمعنا صوتا جاء ينادي يا عبد الله بن عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فإن عمر داخل، فقال عمر السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام عليكم أدخل، فقال أدخل أدخل. هذا حديث حسن، ففيه أن الاستئذان برد السلام والاستئذان لكف البصر. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هذا حديث حسن، وابن إسحاق هو محمد صاحب السيرة، وقد سقط هنا الراوي عن عائشة وهو عباد بن عبد الله بن الزبير، فقد رواه ابن ماجه عن يحيى عن أبيه عن عائشة وأحمد والطحاوي في مشكل الآثار وإسحاق بن راهويه، فكلهم رواه عن يحيى عن أبيه عن عائشة، وليس عندهم بتصريح ابن إسحاق بالتحديث إلا عند أحمد بالسند المتقدم عند الطحاوي. الحديث يشهد له ما في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج، ثلاث غير تمام. الخداج هو الذي يخرج غير تام من في خلقته ويلحقه النقص، هذا دليل على تعين قراءة الفاتحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في المبهمات فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وأدلة ذلك كثيرة ألف فيها البخاري رحمه الله جزءا مستقلا. ذهب جمهور العلماء إلى أن الفاتحة مستحبة ليست بواجبة، لا سيما على المأموم، والصحيح أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، هذا هو الصحيح في المسألة، وهي الذي تدعمه الأدلة، وعليه بواب البخاري رحمه الله في صحيحه. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه، وأكثر ما يستدل به على عدم وجوبها يستدل بحديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قد جاء في سنن أبي داود التصريح بأنه قرأ فاتحة الكتاب، فهي المتيسر من القرآن الذي يتعين على المسلم أن لا تفوته في ركعة من ركعاته سواء كان إماما أو مأمونا أو منفردا. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في إثبات صفة السمع لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها إذ ظهر منها بعد أن أصاب منها ما أصاب، وكان الشأن أن من ظهر من زوجته تحرم عليه مطلقا، فجاء الله عز وجل بالفرج بعد الشدة، فكان يخفي علي كلامها لأنها تسارر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأما أحكام الظهار فمذكورة في غير ما كتاب من كتب الفقه، وإنه يلزمه عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، ويكون عتق الرقبة وصيام الشهرين قبل أن يتماسى. واختلفوا في مسألة يعني إن مسها قبل الإطعام، والصحيح أنه إن مسها أخطأ في المس ويلزمه الكفارة ليس إلا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه ولفظه عند ابن ماجه في هذا الموضع. قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تبارك أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، الذي وسع سمعه كل شيء من المسموعات لا تخفى عليه خافية من المسموعات، فإنما ذهب المبتدع إلى أن سمع الله علمه بالمسموعات، وهذا قول باطل، فنحن نعتقد أن الله يسمع المسموعات ويبصر المبصرات، وهو بكل شيء عليم. إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، كناية عن كثرة الأبناء التي يسرها الله منها، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، وكان شأن ما تقدم. اللهم إني أشكو إليك. فحين شكت إلى الله عز وجل جاء بالفرج بعد الشدة، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأخرجه أبو يعلى بمثل لفظ ابن ماجه، وأخرجه أحمد بمثل لفظ النسائي. وقد استوعبت ما يتعلق بأحكام الظهار في كتابي التبيان في أحكام الأيمان، وكذلك تكلمنا على ما يتعلق بهذه المسألة في مواطن، منها آيات الأحكام، ومنها كذلك شرح بلوغ المرام وشرح عمدة الأحكام، وحيث ما تيسر، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة سمع رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا من زامير آل داود في فضيلة لأبي موسى الأشعري. والحديث الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، قال: لو أعلم أنك تسمع لأحبرته لك تحبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود، أي في حسن قراءته وترنمه وتغنيه بالقرآن. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبو عمر عن الزهري به، هذا حديث صحيح أخرجه النسائي وعبد المحمد في المنتخب بن أبي شيبة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه. أبو الزناد فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن روايته عن أبيه أحسن من غيرها. عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام مع حسان ما نفح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشعر الحسن ويمدح فاعله، بل إنه أرسل إلى كعب بن مالك فجاء، ثم أرسل إلى عبد الله بن رواحة فجاء، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان يخرج يعني لسانه ويقول: أنا لكم أن تدعوا هذا، ثم فراهم فريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي فيه نسب، فسل أبا بكر حتى فذهب إلى أبي بكر فسله منهم، وإن ومن شعره: وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منهم وقاء، في قصيدة ذكر الإمام مسلم في صحيح منها جملا، والله المستعان. هذا حديث حسن عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، لكن قال ابن معين إنه أثبت الناس في هشام بن عروة. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين. هذه فائدة أخرى، نحن نعلم أن رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه هو فيها ثبت، وهذه فائدة أخرى أنه من أثبت الناس أو أثبت الناس في هشام بن عروة. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا يحيى قال عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، يعني نبحتها الكلاب، لأن الكلاب غالبا تنبح القادم من غير أهل المحلة. قالت: أيما إن هذا؟ قال: ما الحوأب؟ قالت: ما أظنني إلا أني راجعة، لأنها خرجت على نية الإصلاح بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخصومه، ولكن حين رأت هذه الآية علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاها عن ذلك، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ وهذا كالإنكار منه صلى الله عليه وسلم على هذا الخروج. وقد تأخر أبو بكر رضي الله عنه عن هذا الجيش مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري. ومع ذلك هذا الحديث قد رأيت بعض أهل العلم يغمز فيه ولا أستحضر الآن نص الكلام، لكن مع ذلك ليس فيه مطعن في عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تكن خارجة على نية القتال، وإنما كانت خارجة على نية الصلح، والله عز وجل يقول الصلح خير، إلا أنها لم تخرج لكان خير، لكن لم تكن مريدة لقتال علي بن أبي طالب. ثم إن الحرب الذي وقع بين الجيشين إنما كان من افتعال الخوارج، كما قرر ذلك ابن العربي في كتابه العواصم وغير واحد من أهل العلم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به، هذا حديث صحيح، وهي متأولة كما ترى، والمتأول لا سيما إن كان لتأول حظ من النظر، المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ومع ذلك العقيدة في ترك ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد به، وأخرجه ابن أبي شيبة في أن طلحة والزبير هم الذين قال لها: مهلا رحمك الله، بل تقدمين فيراك المسلمين فيصلح الله ذات بينهم، وقدر الله عز وجل أن طلحة والزبير قتلا في تلك المعركة، والله المستعان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبد الله: شك أبي، هذا حديث صحيح، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني، عرفناه بالراوي عنه بالتصريح به عند الترمذي، وذكره المزي في تحفة الأشراف. أما محمد بن سيرين فقد روى عنه أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الله وأشعث بن عبد الملك الحمراني كما في ترجمته من التهذيب، وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، يعني الشعار هو اللباس الذي يلي الجلد، هو اللباس الذي يلي الجلد، ما نسميه نحن الآن باللباس الداخلي، أو في لحفنا هو اللباس الذي يكون خارجا عنه. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في ملابس النساء، وقد جاء أنه كان يصلي، وربما وقع عليه مرط من عائشة، من حق عائشة رضي الله عنها، واستمر في صلاته، وهذا دليل على طهارة ما يكون من ملابس النساء، إلا ما كان من دم الحيض، إذا وقع في شيء منها فإنه يطهر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا الماء فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح، هذا شرط الشيخين. حديث أخرجه النسائي والإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وبهز قال حدثنا همام عن قتادة به. في حديث معلة ذكر حديث عائشة من طريق ابن عباس: أيهن أيكن ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب، تخرج كلاب حوأب فيقتل عن يمينها وعن يسارها قتلا كثيرا ثم تنجو بعدما كادت. لكن كما ترى هذا حديث ابن عباس رضي الله عنها. قال الشيخ بعد أن ذكر حديث ابن عباس وإعلان الحديث: والحديث صحيح من حديث عائشة بمسند أحمد والبزار كما في كشف الأستار، إذا أخرجته في الصحيح المسند ما ليس في الصحيح بمعناه. قوله: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أي يستنجوا بالماء بعد قضاء حاجتهم، لأن الاستنجاء بالماء يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر فإنه يزيل العين وقد يبقي الأثر. وجمهور العلماء على استحباب الاستنجاء بالماء، وخالف مالك فذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء، ويرد عليه حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الخلاء قال: وأتبعته أنا وغلام نحوي معه إداوة من ماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء. وفي سبب نزول قول الله عز وجل فيه: أناس يحبون أن يتطهروا، أنهم كانوا يستنجون بالماء. وأما ما جاء من الحديث من أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فحديث معل، بل ضعيف كما بينا ذلك في شرحنا على بلوغ المرام، وبينه الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه الترخيص الحبير. ومع ذلك الاستنجاء على ثلاث حالات: الأول الجمع بين الحجارة والماء، الثاني الماء، الثالث الحجارة، وكله مجزئ. إلا أنه إذا كان الشأن كحال الناس الآن في هذه الكنف، ربما إذا استخدم الحجارة أدى إلى تسددها، لكن لا بأس أن يستخدم الإنسان المنديل فيذهب العين ثم يستنجي بالماء فيذهب الأثر، ويكون قد سلم من تلطخ يده بالنجاسة. إذ أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يكره الاستنجاء بالماء، مثل حذيفة وغير حذيفة، كما هو مبين في مصنف بن أبي شيبة أنهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء. قال: يذهب أحدكم وإنه لا يشم أصبعه، أو كما قال. لكن الصحيح أنه ثابت سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قلت في تحقيق البلوغ: فيه زمعة بن صالح وعيسى وأبواه مجهولان، وأبوه لا نعلم له صحبة، حتى قال بعض العلماء إنما يعرف الحديث من طريق عيسى بن يزداد ولا تعرف له صحبة، وضعفه الألباني في الضعيفة. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب حديث صحيح أخرى. ومن هنا ظهر أن قول من قال من الأئمة إنه لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث ليس بصحيح. قوله عليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزى عندهم. قال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفون عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه. انتهى كلام العيني. واعلم أن الإمام البخاري قد بوب في صحيح باب الاستنجاء بالماء، وذكر في حديث أنس المذكور. قال الحافظ بفتح: أراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: لا، إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. انتهى. قلت: لعل الترمذي أيضا أراد ما أراد البخاري، والله تعالى أعلم. انتهى من تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. إلى هنا بارك الله فيكم.